باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح 15 من اول الايه 17. فرجع الى نفسه وقال: كم من اجير لابي يفضل عنه الخبز وانا اهلك جوعا، اقوم واذهب الى ابي واقول له: يا ابي، اخطات الى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك. فقام وجاء إلى أبيه، وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن ورقد ووقع على عنقه وقبله. فقال له الابن: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. فقال الأب لعبيده: اخرجوا الحلة الأولى وألبسوه، واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه، وقدموا العجل المسمن واذبحوه، فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد، فابتدأوا يفرحون. والمجد لله دائما أبديا آمين. نتابع حباية تأملاتنا في حياة السيد المسيح. احنا كنا توقفنا يوم السبت الماضي، كنا حاولنا ان احنا نطلع بدرس من الاحداث اللي بتجتازها الكنيسة في هذه الايام، لكن في الحقيقة في بعض الاسئلة قبل ما اكمل تأملاتنا في حياة السيد المسيح كتير سألوها بخصوص الاحداث ديت، فحب تبقى النقط واضحة في ذهننا. البعض يا أحبائي بدأ يشعر أن ضميره تعبه، هل كان من الحكمة أنه في وسط الغوغاء اللي حصلت ديت أن احنا كنا ننزل نقف في المواجهة ديت، سواء كانت مثلا في بعض الكنائس زي كنائس بروتستانتية أو المحلات اللي اتحرقت ديت؟ البعض ضميره تعبه وقال ده يعتبر نوع من إنكار المسيح أو الخوف. هل الفكر ده صح يا أحبائي؟ لا طبعا، مش ده فكر المسيح. البابا أثناسيوس معلم في الكنيسة، ومعلمي الكنيسة هم دول المثل والقدوة اللي احنا نتمثل بيهم، بمعنى ان احنا شفنا في تاريخ الكنيسة مثلا لما كانوا داخلين يدبحوا احد القرى في الايام الاضطهاد الروماني، مثلا كان في 2 فلاحين كانوا بعيد عن القرية، ولما جيهم ولوهم بيدبحوا المسيحيين فدخلوا قالوا احنا مسيحيين نتدبح زيهم. البعض استشهد بالموقف دوت وقال يبقى كان المفروض احنا كمسيحيين نعمل كده. بقول لكم يا احبائي، الموقف اللي عملوه الاثنين الفلاحين دول او على مثالهم قصص كتيرة في تاريخ الكنيسة، ده موقف ايماني شخصي من افراد اتصرفوا في بساطة وبحسب ما لهم من ايمان، وودعوا في الكنيسة في مصاف الشهداء والقديسين، لا ننكر هذا، لكن مش ده الموقف التعليمي اللي احنا كمسيحيين مطالبين بموجب وصية المسيح ان احنا نسلكه. فما خدش الموقف دوت وقلت طب ما دول عملوا كده كان المفروض ان احنا نعمل كده. لا، مش دي وصية المسيح. وصية المسيح شفناها في واحد زي البابا أثناسيوس، وده معلم في الكنيسة، واللي يعمله أثناسيوس ده مثل لينا، ده تفسير للإنجيل. البابا أثناسيوس لما كان فيه اضطهاد وكانوا عايزين يقتلوا أثناسيوس، لقينا أثناسيوس الرسولي بيهرب من مدينة إلى أخرى. تقول لي دوت جبن من أثناسيوس؟ دوت إنكار إطلاقا. وصية الإنجيل يا أحبائي واضحة، الصديق يرى الشر فيتوارى. مش من الحكمة إن الإنسان يقف أمام الشر ويظن إن هي ديت الجسارة، هي ديت القوة، هو ده الإيمان، هو ده عدم إنكار المسيح؟ لا، مش من الحكمة كده. وأنا مش كاسر وصية في الإنجيل لما تصرفت التصرف دوت. ده احنا كل مرة في صلاة أبانا الذي بنقول لربنا لا تدخلنا في تجربة. يبقى إذن يا أحبائي البعض اللي ضميره تعبه من الموقف دوت إطلاقا إطلاقا دي وصية الإنجيل. زي ما بقول لكم إن كانت في مواقف أخرى إيمانية، مواقف فردية لفئة في الكنيسة زي مريمينا مثلا، الملاك ظهر له من السماء قال له مريمينا روح، في استشهاد في اسكندرية. لما يبقى يظهر لي ملاك ويقول لي انزل للناس الغوغاء اللي في الشارع دول قولهم ان انا مسيحي، ابقى اعمل كده. يبقى ده وقت محدد من الله لمثل هذا الانسان علشان يحتمل موقف زي موقف استشهاد. لكن احنا كمسيحيين ما دخلناش في مواجهة مع الغوغاء ديت، هل ده يعتبر إنكار أو خوف أو جبن أو ضعف فينا كمسيحيين أو كسر الوصية المسيح؟ إطلاقا لا. دي نمرة واحد. نمرة اتنين برضو أحب أوضح من التساؤلات اللي ظهرت يعني في الفترة اللي فاتت، علشان يبقى ضميرنا مرتاح ونبقوا يعني فاهمين إيه هي تعليم المسيح وإيه موقف المسيحية في مواقف زي كده. نقطة تانية أحب أوضحها، إنه إن سمح الله يا أحبائي للكنيسة بأنها تجتاز ضيق استشهاد في هذا الوقت، يكون هناك قوة خاصة من الله للكنيسة ما تكونش موجودة في الإنسان في أوقات أخرى. يعني انحصر وجي وقت استشهاد، ثق إنه في الوقت ده هناك هتكون قوة خاصة. بمعنى في الأحداث الأخيرة، أنا عن نفسي منكرش إنه أنا قاعد في البيت كانت بتكتاس في قلبي مشاعر خوف، ما أقدرش أنكر ديت. طب سؤال، هل الخوف دوت خوف عدم إيمان؟ لا يا أحبائي، الخوف دي مشاعر طبيعية للإنسان لما يواقب أي موقف خطر. إنما إمتى الخوف يبقى عدم إيمان؟ لو الخوف دوت تملك على فكر الإنسان وبدأ هو اللي يتحكم في تصرفات الإنسان وفي سلوك الإنسان وبدأ يسيطر على الإنسان وبقى الإنسان بيتحرك بموجب هذا الخوف. وده الكلام اللي أنا اتكلمت يوم السبت اللي فات، ما انكرش وجود مشاعر الخوف، ده خوف طبيعي، لكن ما سيبش المخاوف دي تتملك مني وأتفاعل معاها وأقعد أفكر فيها ويصبح الإنسان فريسة للخوف. لا، ده في شيء من عدم الإيمان. عشان كده قلت يوم السبت اللي فات، بدل ما الإنسان نقعد نردد أخبار مخاوف وأخبار خطر نقعد نردد كلام الإنجيل. أنا مش عايز أكرر حديث المرة اللي فاتت، بس بأؤكد مشاعر الخوف الطبيعية اللي تجتاز الإنسان في أوقات الخطر ده شيء طبيعي. إنما إن سمح الله وقت استشهاد، فهناك قوة خاصة تعطى للإنسان في مواجهة التجربة. هديك آية وهقول لك موقف من الكتاب المقدس. الآية ربنا يسوع قال لنا لما يوقفوكم قدام ملوك وولاة، فلا تهتموا من قبل كيف أو بما تحتجون، لأنكم تعطون في تلك الساعة عطية خاصة ما يجب أن تقولوه. يبقى لما تيجي الساعة إن سمح الله بيها، يبقى ليها نعمة خاصة في الوقت دوت. أقول لك الموقف من الكتاب المقدس في حياة موسى النبي. موسى النبي في وقت من الأوقات يقول الكتاب خطر على بالي أن يفتقد سلامة إخواته. جف فكره كده، قال أنزل أشوف إخواتي. عارفين القصة، لما لقى واحد مصري بيضايق واحد عبراني قتل المصري. تاني يوم لقى اتنين عبرانيين، فالمعتدي على أخوه وبخ موسى، فيقول لك إيه؟ فهرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في أرض مديان. موسى كان نازل عايز يخلص الشعب، ربنا لا مش ده الوقت يا موسى. وعشان مش ده الوقت، ربنا سمح ان مشاعر الخوف تتملك من موسى ويهرب، لانه مش ده وقت العمل يا موسى. راح موسى تغرى في أرض مديان 40 سنة. لما مروا 40 سنة كان ده وقت خروج إسرائيل من مصر. في الوقت دوت ربنا ادى لموسى، ويقول الكتاب ان موسى دخل لفرعون يقول له اطلق ابني ليعبدني. يقول عنه بقى معلمنا بولس الرسول في العبرانيين 11، خرج من مصر غير خائف من غضب الملك. خرج من مصر غير خائف من غضب الملك. الله، طب ايه اللي حصل؟ اشمعنى من 40 سنة خفت يا موسى؟ هذه الطبيعة، ده ما كانش الوقت المحدد من الله، فالمشاعر الطبيعية غلبت موسى. لكن لما جه الوقت المحدد للخروج، أخذ موسى قوة خاصة، دخل لفرعون ولم يخاف من غضب الملك. يبقى إذن يا أحبائي، وقت التجربة هناك نعمة خاصة تعطى للإنسان. علشان كده يحكي تاريخ الكنيسة، واحد من الأباء الرهبان كان في عصر استشهاد، وقال له أب اعتراف، قال له أنا هنزل استشهد. قال له يا ابن اقعد. قال له أنا هستشهد، أنا بحب المسيح، أنا عايز أموت عشان خاطر المسيح. قال له يا ابن اقعد اسمع الكلام. أصر أنه ينزل. لا كانت دي تجربة هو مؤهل ليها، ما كانتش بسماح من الله، كان بفكره الخاص، كان زي اللي سألني بيقول لي طب اشمعنا كان وقت الاستشهاد ناس تراجعوا؟ ماذا كان ربنا بيدي النعم؟ احنا ما نقدرش نحكم عن مداخل الانسان. انا ما اعرفش اللي كان نازل ده، هو زي قصه الراهب، رديت عليه بالمثل دوت. الراهب ده ربنا ما قالهوش انزل واجه الغوغاء ديت، لكن هو بفكره قال لك انا انزل. فكانت النتيجه ان لما اتحط في هذه التجربه بارادته انكر المسيح وتراجع ورجع يبكي الاب اعتراف، قال يا ابني ما انا قلت لك. يبقى اذا يا احبائي نضع في قلبنا ان الله سمح ان النفس ايا كانت او الكنيسه بصفه عامه بالاحداث اللي احنا فيها دي تكتظ ضيقه، فربنا في وقت التجربه يجعل مع التجربه ايضا المنفذ لتستطيع ان تحتمله. انا مش عايز اطيل الحديث رغم اهميه هذا الامر ان عشان بنعيشه في هذه الايام، لكن بس انا حبيت احط النقط دي توضيحيه علشان الشيطان ما يتعبش فكرنا بافكار مش من الكتاب المقدس. طيب نرجع بقى لحديثنا، وطبعا يعني غصب عني بالتأكيد الحديث حتى في تأملاتنا في حياة سيد المسيح لابد انه هيتناول الاحداث اللي احنا فيها، لان ده احنا عايشينه واقع. وفي الحقيقة احبائي تملي باشعر ان كلمة الله فعلا لا تقيد. ما اعتقد انه حديث اليوم رغم انه هو السلسلة الطبيعية اللي احنا ماشيين فيها في تأملاتنا في حياة سيد المسيح، لكن مش بعيدة عن الاحداث اللي بتكتزها الكنيسة. احنا عموما في مرحلة آخر 3 أشهر في حياة سيد المسيح خدمته، اللي هي الفترة من عيد التجديد لغاية أسبوع الألام. قلنا 3 أشهر دول السيد المسيح كان قضاها في إقليم اسمه إقليم بيريه، وفي بعض التعليم قالها السيد المسيح. إحنا متوقفين عند جزء من هذه التعليم اللي ذكرت في لوقا 15، اللي هو المثل الثلاثي الأوجه اللي ربنا قاله عن فرحته برجوع الدار. مثل واحد لكنه له 3 أوجه مش 3 أمثال. الوجهة الأولى كانت الخروف الضال، الوجهة الثانية كانت الدرهم المفقود، الوجهة الثالثة اللي احنا متوقفين عندها دلوقتي الابن الضال. الوجهة الأولى الخروف الضال دي كشفت عمل الأقنوم الثاني في الثالوث من جهة رجوع الإنسان الخاطي، الراعي اللي بيدور على الخروف، وطبعا الراعي هو السيد المسيح، أنا هو الراعي الصالح. فالجزئية الأولى في المثل كشفت عمل الأقنوم الثاني الإبن. الجزئية الثانية في المثل الدرهم المفقود كشفت عمل الروح القدس زي ما قلنا بالتفصيل في وقتها. طيب الجزئية اللي احنا واقفين فيها دلوقتي الإبن الضال دي بتكشف عمل الأقنوم الأول الله الآب من جهة فرحته وعطاياه للنفس الخطية اللي بعيدة عن ربنا. شفنا آخر مرة الابن الضال دوت، طبعا زي ما شفنا كان له تأملات كتيرة، لكن أقدر أختصرها إنه الابن الضال ده يمثل الخاطي عموما، اختصار يعني للكلام. قد يكون الخاطي دوت من اليهود أو من الأمم، أو أقدر أقول إن الابن الضال ده يمثل بني آدم عموما، أبونا آدم وكل ذرية آدم، لأن قلنا البشر ينقسموا لقسمين الابن الكبير والابن الصغير. الابن الصغير الإنسان اللي خطيته واضحة اللي كل الناس عارفين عنه انه خاطي. الابن الاكبر انسان خاطي لكن خطيته مش واضحه، ده شكله جوه بيت ابوه، شكله في طاعه لابوه. ففي النهايه قلنا ان الابن الضال ده يمثل الخاطي عموما. قلنا جوهر الخطيه او محورها ان الانسان عايز يستقل عن الله. راح الابن ده قال لابوه اعطني القسم الذي يصيبني من المال، وقلنا انه الوحاشه بتاعه الانسان ان ياخد عطايا الله ويغيظ بيها ربنا. يعني ربنا مدي للإنسان وقت، مدي له صحة، مدي له زكاة، مدي له فلوس، دي عطايا ربنا. مدينا هوا، مدينا حياة بنحياها، احنا دافعين فيها حاجة، بناخد عطايا ربنا، بقول له أعطيني القسمة الذي يصيبني من عطاياك، وبالعطايا دي أتعدى على الله، بالعطايا دي بغيظ ربنا. قلنا ادي هي الخطية. النتيجة يا أحبائي ان زي ما شفنا المرة اللي فاتت الابن دوت ترك بيت أبوه وذهب إلى كورة بعيد، وظلت النعمة تلاحق هذا الإنسان كيما يتوب. لاحظنا يا أحبائي 3 نقط في عمل النعمة. النقطة الأولانية التوقيت، النقطة الثانية الأحداث المواقف يعني، النقطة الثالثة تخلي الكل عن الإبن دوت. وما قدرتش يا أحبائي ما شوفش الكنيسة في 3 نقط دول، ما قدرتش. أولا من جهة التوقيت يقول الكتاب فلما أنفق كل شيء، ده الوقت اللي النعمة بتفتقد الإنسان الضال عشان ترده. ما كانش ممكن الابن ده يتوب طول ما كان معاه فلوس، لا، النعمة استنت لما أنفق كل شيء، فاختارت الوقت المناسب. نمرة اتنين، الأحداث. ايه؟ سمحت النعمة بأن يحصل جوع شديد في تلك القرى. لو كانت النعمة افتقدته في غير هذا الوقت، معاه فلوس ما كانش رجع لابوه. لو كانت النعمة افتقدته ومفيش مجاعة، ايه يعني ما احنا هنعرف نعيش؟ لا، النعمة هيئت الوقت وهيئت الظروف. حدث جوع في تلك القرى فابتدأ يحتاج. الحاجة التالتة اللي هيئتها النعمة لتوبة الابن الضال، انه الكل تركه. يقول الكتاب: فمضى والتصق بواحد من اهل تلك القرى. كان الشيء الطبيعي انه الابن ده اللي انفق الاموال بتاعت ابوه على الاصدقاء دول، كان الطبيعي وقت العوز اصدقائه دول يحتضنوه، لان صرفت عليكم فلوس ابوي. لكن كل اصحابه تركوه. فمضى والتصق بواحد من اهل تلك القرى، كل اللي عملوه قال له روح ارعى مع الخنازير. كانت النتيجة ايه؟ انه ده الجو اللي هيئ رجوع الابن دوت. يا احبائي بقول لكم، ما اقدرش ما اشوفش الكنيسة في الموقف دوت، من جهة التوقيت، من جهة الاحداث، من جهة تخلي الكل. من جهة التوقيت، يعني كلنا عارفين طبعا ان السيدهية اللي حصلت عليها المسرحية دي بقى لها سنتين. طب ما ظهرتش ليه من 6 أشهر؟ ما ظهرتش ليه من سنة؟ ما ظهرتش ليه من وقتها؟ لا، دي النعمة اختارت توقيت معين ترى فيه ان هو ده وقت للتنقية، وقت للتوبة، وقت للرجوع. من جهة الأحداث، أظن يا أحبائي يعني الابن يقول عنه الكتاب انه حدث جوع وابتدأ يحتاج. أظن كان الكل يشعر بالأحداث ازاي ضغطت على الكل، وبدأ الإنسان يفقد الشعور بالأمان، بقى الكل مهدد في أي لحظة أنه أي شيء من هذه الغوغاء ممكن تجيب أي نتائج وبدون يعني أي حدود. درجة يا أحبائي، أنا بصدق أنا ما يؤلمني بالحق في اللي حصل دوت، يعني أنا أعتبر أن كل الخسائر المادية اللي حصلت سواء كانت في محلات أو في بيوت، أنا أعتبرها دي فداء للكنيسة، وأكثر من كده فداء أنه الكنيسة لا تتقفل ولا كنيسة تتهد، كل ده بسيط. لكن في الحقيقة يعني اللي كاسر قلب الواحد، إن كانت الكنيسة أو إن كان الأب والأم بيربوا في نفس إنسان الكرامة أو العزة أو الإحساس بالقيمة الإنسانية له كفرد، أعتقد يا أحباء اللي حصل في هذه الليلة لن يمحى أثره، وخصوصا مش هقول بس من الصغيرين لكن من الكبار. وده في الشيء في الحقيقة اللي تعب نفسية الواحد. الفلوس مش مهم، أي خسارة مادية مش مهم، لكن لما تروع نفس البشر بهذه الصورة البشعة، ده شيء مر، ده شيء مر. بعض الأطفال يا أحبائي، أنا مش عايز يعني مش عايز أوجع قلبكم، لكن بعض الأطفال روعوا، وحتى هذه اللحظة أي حد بيخبط على البيت، ناس أنا أعرف، الولد بيتفزع. قول لي دي تساوي ايه ديت؟ اهي احداث وكلنا مرينا بيها، ولن تمحى من فكر كل من عصر. ان واحد يبقعد في بيت وشعر ان في غوغاء حوالين البيت، شعر ان فقدان للامان، فقدان للسلام، انه يبدو الزمام كانه فلت، غوغاء ورعاع بتتحكم في الاحداث. شيء يا احبائي، هذه كانت مشاعر الابن الضال، جوع شديد وابتدى يحتاج. طيب لا، مين وقف جنبه يا أحبائي؟ يا أحبائي، ما فيش صورة ترتسم في مخيولة الواحد إلا حملان وصد ذئاب. مين اللي وقف يدافع عن الحملان؟ ولا واحد، ولا واحد، لا من داخل الكنيسة ولا من خارجها، فيش حد وقف يدافع عن الحملان ديت، وتركت وسط الذئاب. ده اللي حصل مع الابن الضال دوت، الكل تركه، الكل تركه. علشان يا أحبائي يبقى في ثقة كاملة إنه إن كانت في حدود وضعت للي حصل فهي يد الله، بس يد الله فقط. يا أحبائي، أنا مش هكرر الحديث اللي أنا قلته المرة اللي فاتت. اللي حصل ده ياما مرت بيه الكنيسة، في بعض الأوقات مرت بيه في أيام، بعضها مرت فيه في أسابيع، بعضها مرت فيه في سنين. سنين ظلت هذه الغوغاء وهذه الرعاع في الشوارع، ولم يقصر قبطي في تاريخك يا كنيسة، خصوصا في عصر المماليك، إنه يهوب من بيته. وكانوا بعض إخوة غير المسيحيين كانوا هم اللي مسؤولين عن يلبلهم احتياجاتهم، ما كانش فيه قبط يقدر ينزل الشارع، وأغلقت الكنائس. فدي حاجة مش جديد، إنما تخلي الكل ده كان أمر واضح 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 في هذه الليلة. وصل الحال بالولد كان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله ولم يعطيها أحد. جعان عايز أكل، ما فيش أكل. يعني أصبحت حالة الابن لا هو حي ولا هو ميت، ودي أمر تجرب. يعني تعرف لو طلعوا دبحوا الواحد خلاص هو الدبح، ولا أروع بهذا الخوف وبهذا الغوغاء. دي الدبح إيه؟ إن كان ربنا سامح بكده أهي لحظة الشهاد، وأنا أثق إنها تبقى ليها قوة خاصة من المسيح وخلاص وتعدي. إنما الإنسان يظل لا هو حي ولا هو ميت، دي أمر تجربة. مواجهة الموت مش بهذه الخطورة عند البعض. يعني يونان النبي في الإصحاح الأولاني من سفر يونان كانت صديقة، في الإصحاح الثاني كانت صديقة أخرى. الضيقة الأولانية ما توبتش يونان، الضيقة الثانية هي اللي توبت يونان. الضيقة بتاعة الإصحاح الأولاني البحر هاج وكادت السفينة أن تتكسر، ويونان قال لهم بصوا عايزين الدنيا تهدى، خذوني وإلقوني في البحر فيهدأ البحر عنكم. يعني يونان بيسلم نفسه للموت ومش خايف، ده في الإصحاح الأولاني، موتوني والدنيا تهت، وما كانش خايف وما تبش، يعني مش خايف من الموت. ربنا قال له خلاص مش هي دي الضيقة اللي حتتوبك يا يونان، انت يونان اللي حيدوبك ضيقة من نوع تاني. ايه الضيقة التانية؟ ضيقة الموت ما توبتش يونان. قال له الضيقة اللي توبك يا يونان ان انت تبقى لن تحي ولا انت ميت، ادخل في جوف الحوت. لا الحوت واخد أمر من الله أن يبلع يونان، ولا واخد أمر أن يطلع يونان، فبقى يونان واقف للحوت زي اللقمة في الزور كده، لا يونان عايش ولا ميت. إيه ده؟ هذه الضيقة يا أحبائي اللي احنا فيها. صدقوني يا أحبائي، إن سمح الله باستشهاد صدقني هناك نعمة لهذه التجربة سهلة. لكن الضيقة الصعبة بقى لا أنا حي ولا أنا ميت، يعني لما موتنا ولا سايبنا. ادي كان حال يونان، قال له دي اللي حتتوبك يا يونان، دي اللي حتتوبك يا يونان. ادي كانت ظروف الابن الضال، لا هو حي ولا هو ميت. يعني لو مات في الكره البعيده اهو مات وارتاح حتى لو خاطي، انما ايه؟ جعان مش لاكل، حتى اكل الخنازير مش طايله. ادي كانت حال الابن الضال، وكانت هي ديت الفرصه المهيئه إنه هذا الابن يرجع إلى نفسه. مرات كتير يا أحبائي مش مواجهة الموت تكون سبب في توبة الإنسان زينا، لكن اللي زي ما بقول لك ما بين الحياة وما بين الموت دي، مرات كتير ربنا يشوف إن لا هي دي اللي حتتوبك، وهي دي اللي مرت بيها الكنيسة ولا زالت حتى هذه اللحظة. لا السيف مرفوع ولا السيف نازل على رقبة الكنيسة، ما بين حي وما بين ميت. ايه دوت؟ يونان قعد في الضيقة دي 3 أيام، احنا هنقعد فيها قد ايه؟ ما اعرفش، بس هي دي الضيقة، هي دي اللي توبت يونان، هي دي اللي توبت يونان، رجع الى نفسه. طب اسأل بقى سؤال يا احبائي، اهو الضيقة دي بقى لينا احنا، رجعنا لنفسينا؟ سؤال، رجعنا لنفسينا؟ يعني هل كل واحد فينا بالصدق بدأ يراجع سلوكه، بدأ يراجع أفكاره، بدأ يراجع طموحاته في العالم؟ يعني أحبائي أنا مش عارف، يوم الجمعة الصبح أنا ما أعرفش، يعني يوم الجمعة الصبح قبل ما الأحداث دي تحصل، مش فاكر الأيام، لا يوم الجمعة ما كانش فيه وعظ، مش عارف يعني كانت مرة قبليها، أنا مش الوقت مش حاسس بيه. قلت انه ربنا سمح انه التلامذة لما ربنا أشبع الجموع بالخمس خبزات، يبقى الحد اللي قبل الأحداث زيت، أنا مش فاكر التواريخ، إنه لما حصل خلاف ما بين التلامذة مين فينا الكبير، وقلت إنهم لم يفهموا من أمر الرغفة إذ كانت قلوبهم ثقيلة. قلت وقتها، والظاهر يعني كنت بقول عن اللي هيحصل، قلت وقتها إنه لما بدأ يحصل صراع ما بين التلامذة وبعضيهم مين فينا الكبير مين فينا الأول، فالمسيح قال أو علق القديس يوحنا قال إن هم لم يفهموا من أمر الأرغفة إذ كانت قلوبهم ثقيلة، في الوسع ما فهموش. قال لهم المسيح طيب ادخلوا المركب، قال لهم عشان تفهموا عشان تتعدلوا عشان تتظبطوا ادخلوا المركب. دخلوا المركب بقوا ما بين حي وميت، هاج عليهم البحر. بقول لك يا أحبائي لو أموت أريح، ما خلاص أموت وانتهت، هي لحظة وانتهينا خلاص، لكن ما بين حي وما بين ميت دي مرة، دي تعتصر نفس الإنسان كل لحظة. هذا اللي حصل للتلامذة. المسيح قال لهم هيدا اللي تفوقكم. قلت لهم يا أحبائي، وهم جوه المركب بقى والبحر هيجي عليهم، هيجي بطرس يبص لحنا يقول يا بطرس أنت الكبير ولا أنا؟ أنت الأول ولا أنا؟ أول فين يا عم؟ إحنا بنموت، إحنا بنموت، إحنا ندور بقى مين الأول ومين الكبير ومين الصغير ومين صاحب الامتيازات ومين. قال له عم خد اللي عايز تاخده بس ننجى من اللي إحنا فيه. أو يا أحبائي، هل إحنا راجعنا أفكارنا في ضوء الأمر دوت؟ إحنا أحبائي نسينا نفسينا، إحنا نسينا نفسينا وانغمسنا في العالم، وبقت أفكارنا أفكار العالم وطموحاتنا طموحات العالم، وبنتعارك مين الكبير ومين ياخد أكتر ومين ومين. أهو دخلنا جوه المركب. ألزمهم أن يركبوا السفينة، ألزم الكنيسة كلها، لأنه مش خافي عليكم يا أحبائي أنه بدت بعض المشاكل تحصل في محافظات أخرى، ألزم الكنيس إنها تدخل المركب ديت. قول لي بقى وإحنا في المركب ديت بنتصرف تصرف إيه يا عم؟ بس نعدي من الضيقة ديت. وإحنا في المركب دي تيجي تقول لي بقى طموحات وأماني ورغبات وعايز أعمل عايز أعمل، بس إحنا مش عارفين نعيش، إحنا مش عارفين نعيش، مش عارفين نأدي احتياجاتنا اليومية في 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 في, في, في شيء آدمي، مش حول أكتر من كده، حياة آدمية مش عارفينها النهاردة. عشان الإنسان يمشي في الشارع يتشتم ويتهان ويتسب وإيه ده، ودي حياة غير آدمية. طب ليه المسيح سمح بكده؟ يقول عشان تفوق لنفسك، ما انت نسيت نفسك، ما انت نسيت نفسك. طب يا أحبائي، هل رجعنا أنفسنا في ضوء الأحداث زي سؤال؟ ما هو سيبك من اللي حصل ده، إيه اللي حصل؟ هو خارج إرادته، هو خارج إرادته اللي حصل، يفعل كل شيء حسب رأي مشيئته، دي مشيئته زي ما قلت لك، من جهة توقيتها ومن جهة حدودها ومن جهة أبعادها ومن جهة مدتها ومن جهة تخلي الكل اللي لازلت مصر عليها، كل تخلى عن الكنيسة أحبائي بكلمة عامة حط تحتها أي اسم، الكل ترك الكنيسة في هذه اللحظة. إيه دوت؟ يفعل كل شيء حسب رأي مشيئته. طب السؤال يا أحبائي تاني، رجعنا لنفسينا؟ رجعنا لنفسينا؟ ما سؤال، هتخلص امتى الضيقه دي؟ لما نفوق، لما نفوق يا احبائي. هو جايبها اعتباطا؟ هو جايبها اعتباطا؟ لا، مش جايبها اعتباطا، عشان احنا نفوق لنفسنا. طب الابن الضار رجع لنفسه، انتهت الضيقه، اكتز. لكن يا احبائي الرجوع للنفس مش مجرد مشاعر، يا ابونا فعلا انا غلطان وانا نسيت نفسي، مش مجرد مشاعر، هي مشاعر طيبه، لكن لابد ان يتبعها فعل، لابد ان يتبعها فعل. قال ايه؟ اقوم واذهب الى ابي واقول له يا ابي اخطأت الى السماء وقدامك. حلو ان تتحرك مشاعرنا في التوبة يا احبائي، حلو ان الواحد يتأثر ويراجع نفسه ويراجع افكاره ويراجع، حلو كويس، بس دي مش كفاية. التوبة ليست مشاعر فقط، لكن التوبة فعل، ليترك الشرير أفكاره. يعني في فعل يتعمل. الولد ما اكتفاش كده أنه رجع لنفسه، يا واللي جرالي والأجراء اللي عند أبي أسعد مني، وقال لا، أقوم فعله وأذهب لأبي. بص يا أحبائي، في رجوع الابن ده ثقة كاملة في أبوه. بص بيقولك إيه؟ أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له يا أبي. هو ترك البيت صح، لكنه لم يترك البنوة، أنا لسه ابنه، أصح أنا زعلته، أصح أنا غلطت، أصح أنا حبيت أخذ عطايا أبويا لحسابي بس برضو أنا لسه ابنه وأنا واثق فيه، أقوم وأذهب لأبي. عشان كده نلاحظ يا حبائي ثلاث نقط بهيين جدا في توبة الولد دوت. نمرة واحد، وثق إن أبوه مش هيترده. لو كان عنده شك إن أنا لو رحت لأبويا بعد اللي عملته ده هيقول لي مش طلع برا، كانش راح. فدي نمرة واحد يا أحبائي، الثقة في إبوة الله لينا مش هيطرحنا خارج مهما عملنا مهما غلطنا. إن رجعنا له فعلا بتوبة وندم حقيقي كلنا من قلبنا، نقول يا رب أخطأنا غلطنا يا رب، أخطأت وعوقت المستقيم، وأنا واثق إنه مش هيرفضني. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، نقطة بهية في هذا الابن، إنه لم يؤجل، لم يؤجل. أقوم وأذهب إلى أبي. فقام وجاء إلى أبيه. كم ممكن الولد يقول طيب خلينا بكرة، طب خلينا المرة الجاية؟ لا. فأحبائي نمرة واحد، نثق إن لو رجعنا لله قبلنا، لازلنا أبنائه، وإن كان سمح بتأديب فلأنه قال الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. إن كنتم بلا تأديب فأنتم نغول لبنوه. تأديب الله لينا أحبائي علامة بنوتنا لله. فدي نمرة واحد، ما تخليش الشيطان يشككك فيها. أنا ابن أغلط لكن هو لسه أبوي، ولو رجعت له مش هيرفضني. نمرة اتنين، ما أجلش، هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا اليوم يوم خلاص. إذا سمعتم صوته لا تقصوا قلوبكم. صدقوني يا أحبائي، صدقوني، إحنا اللي هنحط النهاية بتاعة الأحداث زي في إيدينا. إن فعلا من القلب، وهو عارف من القلب فعلا رجعنا لله بتوبة وبندم، صدقوني يا أحبائي في لحظة قال للريح اسكتي وللبحر ابكم، فصار هدوء عظيم. ده إمتى؟ لما نكون اتعلمنا الدرس. فما نأجلش يا أحبائي علشان ما تطولش. نمرة ثلاثة، الولد ما قالش طب أوضب نفسي، طب أستحمى، طب أغير هدومي، هروح لأبويا بالمنظر دوت. لا، قال له هروح له بعبلي زي ما أنا. ودي مرات كتيرة يا أحبائي الشيطان يتعبنا بيها. واحد النعمة تلمس قلبه ويبقى ده وقت توبة بالنسبة له، لك طب لما بطل الموضوع دوت، لما بقى أصلح الحكاية دي، لما بقى أنتهي من المشكلة دي. لا يا أحبائي، الولد ما قالش لما صلح نفسه روح لأبويا، لا، أم في الحال. قريت قصة يا أحبائي، قصة لطيفة جدا. واحد رسام حب يرسم الصورة بتاعة الابن الضال ديت، فجاب لوحة ورسم كل حاجة، رسم الأب وهو فتح أحضانه، ورسم الخدام وهم ماسكين الثياب الحلة الأولى والحذاء، ورسم القصر منور والحفلة جوه واللي بيزمره والخروف مدبوح. الصورة كانت تنقصها شيء واحد فقط، هو الابن الولد اللي هيدخل حضن أبوه، دي اللي ناقصة في الصورة. فقال أنا ننزل أدور على أبأس إنسان يعني علشان أستوحي منه صورة الابن اللي راجع من كرة الخنازير. فنزل قاعد يلف طبعا في وسط بقى الحانات والأماكن اللي هي يعني مش كويس، لقى واحد يعني ثياب رثة حافي بؤس في شكله، قال له بس انت تجيني عشان ارسم منك صورة. وعلشان يشجع الولد دوت ان يجي راح مديله فلوس عشان يضمن انه يجيله تاني يوم. فالولد خد الفلوس وكده راح البيت، قال لك الله، طب انا هدخل للراجل بهدومي ديت، ده انا لازم انضف نفسي وحمي نفسي واغسل نفسي، ما يصحش يعني، وخصوصا الراجل اداني فلوس، اوضب نفسي بالفلوس ديت. راح موضب نفسه وحمى نفسه ونظف نفسه ورايح تاني يوم في الميعاد يخبط على البيت. الخدام شافوه قالوا له انت مين؟ قال لهم انا ليا ميعاد مع السيد بتاع البيت. قالوا له لا، احنا مستنيين واحد شحات، واحد فقير، واحد عريان، واحد هدومه مقطعه. قال لهم انا؟ قال لهم انت ازاي؟ لا هو عايز واحد شكله كده. عموما اصبر ندخل نقول له. فدخل الراجل وطلع بص عليه لقاه مهندم ونضيف. قال له الحاجه الوحيده اللي كنت عايزك تجي لي بيها انت ضيعتها. أنا كنت عايزك عشان هدومك مقطعة، عشان ريحتك وحشة، عشان حافي، عشان دائس، أدام أنت فقدت الامتيازات ديت مش عايزك. طبعا هي قصة رمزية يا أحبائي، المسيح واقف عايز يستقبل، يستقبل مين؟ هنضف نفسي؟ لو نضفت نفسي أقولك مع السلامة مش عايزك. المواصفات اللي بيها الله يقبل الإنسان إيه؟ البؤس اللي إحنا فيه دوت، البؤس اللي إحنا فيه هي دي اللي هتخلى الله يتحنن عليه. روح له زي ما أنت. أكبر غلط يا أحبائي، البعض يقولك أبونا أنا غلطت وقلت استنى لما صلح وابقى جيلك أعترف. ما ينفعش. ده على رأي ما قال المسيح في مثل سابق، قال متى عملت وليمة ما تدعوش الجيران والأغنياء، لكن ادعي مين؟ المساكين والجدع والعومي والعرك. فهو نفسه لما عمل العرس بتاعه دعا دول. بقت المؤهلات اللي بيها نؤهل للدخول للأحضان الإلهية ايه؟ البؤس بتاعنا، خطايانا، نروح له زي ما احنا. فما نخليش الشيطان يا احبائي يضحك علينا نمرة واحد يفقدنا ثقتنا في أبوة الله، هو أبونا. نمرة اتنين ما يخليناش نأجل، هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا اليوم يوم خلاص. نمرة تلاتة ما يضحكش علينا يقول لك صلح نفسك وبعد كده بيرجع للكنيسة. عارف بالظبط عامل زي واحد عيان يقول لك لما خف أروح للدكتور، بالظبط كده. هتضحك أنت لو أنا قلت لك في واحد عيان بيقول لما خف أروح للدكتور، أنت هتضحك. أهو إحنا كده. واحد يقول لك لما بقى كويس أبقى أروح الكنيسة، لما بطل لا، نروح له زي ما إحنا. طيب هتروح تقول له ايه؟ يقول له اخطأت الى السماء وقدامك. يبقى التوبة شقين يا احبائي. الشق الاول رجع الى نفسه، توبة ندم، فحص الانسان لذاته، مراجعة الانسان لسلوكه والاتجاهات والافكار والافعال والطموحاته، رجع لنفسه. نمرة اتنين اعتراف، راح وقف قدام ابوه يقول له اخطأت الى السماء وقدامك. إلى السماء، إلى الله. الخطية أحبائي بالأولى هي موجهة ضد ربنا، حتى لو غلطت في حق إنسان. صح، بس هي قبل ما تغلط في حق الإنسان أنت غلطت في حق ربنا. عشان كده داود لما زنى مع امرأة أورية قال إيه في المزمور التوبة، مزمور 50 في الترجمة القبطية، 51 في البيروتية، قال إيه؟ قال له لك وحدك أخطأت. لك؟ طب أقول أخطأت لأورية، ده أنت اغتصبت مراته. قال له لا، أنا غلطت في حقك أنت، أخطأت إلى السماء وقدامك. الاعتراف في فكره إيه؟ لست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجراك. يعني هو إحساسه بينه بالنفس وهو رايح أنا ما استهلش، زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، مش مستاهلش ابقى ابنه، مش مستاهلش ابقى خدام عنده، لا مستاهلش ابقى اجير. قلت لكم المره اللي فاتت الابن ده معروف، العبد ده ايه؟ ده واحد انا اشتريته بفلوسي فده غالي. ليه؟ لان ده راس مالي. الولد اللي انا اشتريته ده جزء من راس مالي فانا خاف عليه، فده له قيمه برضه. الخدام برضه دول خدم في البيت ليهم قيمه. طب الأجير، الأجير ده بقى ملوش قيمة خالص. أنا مجرد واحد أطلع كده في شارع له تعالى ولد ينظف البتاع دي وخد الاشندر ومشي اطلع بره، يعني لا أعرفه ولا أعرف اسمه ولا يقعد عندي في البيت، ده مجرد أجير. الولد شعر إنه لا أنا ابن ولا أنا عبد ولا أنا خدام، بل ده أنا ما استاهلش أبقى أجير، أدخل أعمل عمل في بيت أبويا بدون ما تبقى لي علاقة بيه، بدون ما يعرفني ولا يعرف اسمي، بس مجرد انه يأكلني. قال له انا ما استاهلش حتى واحد من الاجراء دول. دي ايه دي يا احبائي؟ دي مشاعر الانسان وهو راجع لربنا، مشاعر الانسان، شاعر ان انا ما استاهلش. طب احبائي يعني لو طبقتها على الاحداث ديت، مش قادر فكري يعني، ما ده واقع احنا عايشينه. البعض لما حصل كده تزمر، دي مشاعر توبة. البعض لما حصل كده قال لك فين ربنا، دي مشاعر توبة. البعض لما حصل كده بدأ ينتقد الآخرين، فين كانوا عملوا وكانوا سووا وكانوا جابوا وكانوا ودوا، كل دي مش مشاعر توبة. لكن مشاعر التوبة ايه؟ انسحاق داخل النفس، انا رب وحش، انا استاهل، انا ما استاهلش ابقى اجير عندك. ادي مشاعر الانسان اللي راجع لله يا احباء. بلاش نبرق انفسنا ارجوكم، بلاش نقف قدام ربنا نلتمس لأنفسنا حجج وأعذار، مش هيبص لنا. لكن نقول لرب احنا نستاهل، احنا نستاهل، احنا نسأل رب اكتر من كده، لولا ان رب الجنود ابقى لنا بقيه لسرنا مثل سادون وشبهنا عمور. يعني لولا ايده حفظت صدقني ما كانت بقى حد. يعني هل دي مشاعرنا يا احبائي ان احنا جزينا باقل مما نستحق؟ حاسين بدي؟ دي الحقيقه، دي الحقيقه، ادي مشاعر اللي تايب. عشان كده يا احبائي نقف قدام ربنا نقول له ارفع غضبك، ما احنا 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 اغضبناك، احنا اغضبناك، احنا نستاهل يا رب كده، بس احنا مش حمل كده، احنا مش حمل يا رب الضيقه دي. اه صح نستاهلها، لكننا بنرجو مرحمك، بنرجو مرحمك، لكن من جهه الاستحقاق لا رب نستاهل اكتر من كده. لولا ان رب الجنود ابقى لنا بقيه، صدقوني يا احبائي، لولا ايده حطت حدود لصرنا مثل سدوم وشابهنا عمور. وفعلا يا احبائي قام الابن ونفذ، فقام وجاء الى ابيه. احبائي صراع، صراع. تدركوا كل نفس اجتازت طريق التوبه وانا ماشي في السكه رايح لربنا، صراع. الشيطان يحاول يعيق الانسان بكل الوسائل. وانت رايح تصلي يقول لك ايه، تنسيت نفسك بقى، انت رايح تصلي خلاص عشان اتزنقتوا رايحين تتوبوا ورايحين تبكوا في الصلاه. ادي ايه ده، ده الصراع اللي الشيطان بيصارع بيه مع الانسان اللي راجع لربنا. قول له اه هو ده عدول، هو قال ادعوني وقت الضيق انقذك فتمجدني. ما هو الشيطان بيروح داخلك بقى يقول لك خلاص انت دلوقتي افتكرت ربنا لما اتزنقت، لما اتزنقت افتكرت ربنا، لان يا رب انت قلت كده، انت قلت ادعوني وقت الضيق انقذك فتمجدني، انا جاي لك في الضيق. يا رب دي حقيقه، لما يجي الشيطان يقول لك بقى بعد كل اللي عملته ربنا هيسامحك، قول له لانه هو قال انه دم يسوع يطهر من كل خطيه. لما الشيطان يقعد يحارب فيك وانت رايح في طريق التوبه، اقعد افتكر القديسين، ايه عملنا، ايه عملنا زي موسى الاسود، ما قبل موسى الاسود، عملنا زي السامريه، ما هو قبل السامريه. ده احباء الصراع اللي بتدخل فيه نفوسنا في لقائها مع ربنا. هو ده الصراع اللي اجتازه ابونا يعقوب، يقول لك صارع انسان حتى مطلع الفجر، ايه وقف يصلي. طب الصلاه ايه؟ الصلاه دخل ابونا يعقوب في الصراع دوت، الشيطان يشتكيه، ضميره يشتكيه، انت وحش، انت ما فيش فايده فيك، انت عملت، انت سويت، شلون؟ وهو يرد عليه بكلام الانجيل. قعد ابونا يعقوب يصارع يصارع يصارع، في الاخر يقول بكى واسترحمه. يعني الشيطان يجيب لي الافكار التشكيك دي ارد عليها بكلام الانجيل، ادي الصراع. وصل الصراع ده مع البعض انه بقى واقف في الاخر قدام ربنا وبكى، قال له خلاص يا رب انا رب عايز رحمتك. يعني يا احبائي النفوس اللي اجتازت طريق التوبه فاهمه الاختبار دوت. بقول لك في البدايه تبص تلاقي الشيطان يشتكي الواحد بافكار، والواحد يقعد بالروح القدس يبحث في قلبه عن ايه، مش انا قاعد يشككني وانا واقف اصلي، يفضل الروح القدس يفتش جوايا عشان يطلع ايه يقاوم بها الفكر. الشيطان يجيب لي فكره تاني من جهه رفض الله ومن جهه ان انا وحش، الروح القدس يروح مدور لي على ايه تاني. ده الصراع. وصل الصراع بالبعض بقى انه وقف في الاخر قدام ربنا بكى، اتكلمش بقى، بكى واسترحمه، خلاص يا رب انا لا حصارع ولا هقول لك في ايه في الانجيل تسند موقفي، ولا عندي سيره من سير الشهداء تبرر اللي انا فيه، انا ربي واقف ابكي امامك. تسمع كلمه المسيح حولي عني عيناك فانهما غلبتاني. ادي الصراع اللي دخل فيه الولد وهو راح يتقابل مع ابوه. قام وجاء الى ابيه. لكن يا احبائي البهي في الصوره ديت مش الولد ومش توبه الولد، لكن البهي هو قلب الاب. احنا مرات كتير لما بنتكلم عن الابن الضال بتاخدنا توبه الولد، بس مش ده قصد المسيح من المثل، هي صوره جانبيه، لكن قصد المسيح من المثل يكشف قلب الله الاب تجاه الخاطئ. طب دي المشاعر اللي في نفس الولد، طب اللي في قلب ربنا؟ كلا القصة ما اعرفش هل قصة حقيقية او قصة رمزية، بس يعني المعنى بديع. ولد بره عمل نفس الموقف بتاع الابن الضال دوت، وخد فلوس أبوه ولخبط. وبعد سنين طويلة بدأ الولد يتزل، نفس موقف الابن دوت، وبدأ يفكر زمان ودلوقتي. طب سؤال، أبويا لسه عايش؟ مش عارف، جاز أبويا مات. طب لو كان أبويا عايش هيقبلني بعد اللي أنا عملته؟ فقال طيب أنا هبعت له جواب وهقول له لو أنت عايش وقابلني إن أنا أرجع. قدام البيت بتاعهم في شجرة، قال له حط ملاية بيضة على الشجر وأنا هعدي بالقطر، على ما يبدو يعني إن كان في قطر أو حاجة قدام البيت، لو لقيت الملاية محطوطة على الشجرة اللي قدام بيتنا أعرف إن أنت عايش وإن أنت قابلني إن أنا أجي. لو ما لقيتش الملاية هكمل بالقطر ويبقى خلاص أبويا رافضني. ركب القطر لقى كل الأشجار في المنطقة متغطية بملايات بيضة. شوف يا حباية قلب الأب، شوف قلب ربنا. بعد كل اللي الولد عمله أبوه إيه؟ أبوه قبله. بص يا حبائي، شخصية الأب، ودي الشخصية المحورية في الجزء ده في المسح. يقول الكتاب وإذ كان لم يزل بعيدا. أدينا شفنا الولد واللي عمله والمشاعر اللي اتحركت في قلب الولد وقراره أن يرجع لأبوه، ورب يبقى أجير عند أبوه يطلبه وقت الحاجة ويديله أكله، مش عايز أكتر من كده. حتى ما عدش في البيت، أروح أعمل له شغلانة ويرميني بر بس يديني أكل، أدي الأجير. طب الأب إيه مشاعره؟ يقول وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحن. أحبائي، عين المحبة أقوى من عين النسر. أتابع الأب ده كل يوم واقف بيرقب مجيء الابن. أتابع الأب عنده رجاء إن الولد هيرجع. بنتأمل في سفر هوشع الأيام ديت، في آية بديعة جدا قالها هوشع، يقول أفرايم منتظر عند إلهي. كشف هوشع كل خطايا أفرايم، حاجة في منتهى الوحش. ورغم هذا يقول الكتاب إيه؟ أفرايم بكل الحاجات الوحشة اللي فيه دي لسه ربنا منتظر رجوع. أفرايم منتظر عند إلهي. إلهي قاعد مستني مين؟ مستني أفرايم. الأب يا أحبائي قاعد منتظر مجيء الولد، والولد من بعيد أبوه عرف ابنه، رغم أن الشكل يعني ده بقول لك ده مرمي في وسط خنازير، لا شكله ولا لبسه ولا منظره، وتلاقيه نشف لكن أبوه عرف وعرفه من بعيد. وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن. أنا عايز أقول البعد يا أحبائي مش فقط بعد مسافة، لكن حتى لو بعد روحي، بمعنى إن مرات كتير الإنسان يرجع لله لكنه بعيد عن مشاعر التوبة الحقيقية، ورغم هذا ربنا يجري وراء الإنسان ويحتضنه. بمعنى ضيقة، وأنا في الضيقة دي افتكرت ربنا واستندت لوعده، ادعوني وقت الضيق أنقذك فتو مجد، أنا ربي جاي لك عشان أنا في زنقة. المسيح يقول لي رغم أن أنت بعيد، أنت مش جاي علشان شعر أن أنا قلبي مكسور عليك، أنت مش جاي علشان شعر أن أنت أحزنت قلبي، أنت جاي علشان أنت في عوس رغم البعد دوت. وإذ كان لم يزل بعيدا قال له برضه هتحنن عليك، حتى لو جاي لي بسبب المشكلة هحتضنك وحللك المشكلة. ويمكن وانت بتشوف معاملاتي معاك وانت بتشوف رقتي معاك، يمكن دي تحببك في أبوك السماوي وتلتصق بيه للأبد. شوف يا حبائي، بص ربنا، وإذ كان لم يزل بعيد رآه أبوه فتحن. إلا حنن قلب الأب يا حبائي، إلا حنن نمرة واحد هي عاطفة الأبوة. أب يعني مهما الولد عمل يقول لك ابني. طب أنا اديتك المرة اللي فاتت لما اتكلمنا عن الجزء ده في المثل داود، واللي عمله أبشالوم في داود هدد أبوه وقام في حرب عشان ياخد منه المملكة، واتجع مع سراري أبيه في القصر بتاع أبوه، يعني فجر. طيب ايه رأيك ابوة داود؟ ده انسان، لكنه عشان التصق بالله فخد جزء من ابوة ربنا، منه تسمى كل ابوة. فابوة داود وهم طالعين يحاربوا قال لهم ايه؟ ترفقوا لي يا احبائي. اشعر كأن المسيح كان بيهمس في كل الغوغاء اللي قامت يوم الجمعة ديت، وبيهمس في ودان كل واحد حتى لو ما كانوش من ولاده. ترفقوا لي بولادي، في حدود، في حدود. ترفقوا لي بالفتى أبشالوم. طب ما ده أبشالوم يا ربي، ده مزعلك، ده أبشالوم ده اللي بسببه جات هذه الضيعة بسبب خطيان. يقول معلش برضو انت ولادي. دي ايه؟ دي ابوة الله يا احبائي. طب اذا كان داود الانسان مهما كان محبة الانسان ضعيف، طب اذا كان داود لانه التصق بربنا فخد جزء من ابوة الله، فكم ابوة ربنا نفسه؟ رآه أبوه فتحنن عليه. فدي إبوة ربنا أحبائي، ما في جرم في حياة الإنسان ينزع إبوة الله. نمرة اتنين، اتحنن لمنظر الولد، منظره هو جاي ابني متبهدل ومتقطع هدومه ومتعور. وبقول لك أحبائي مش أي أب اللي بيرى هذا المنظر. منظرنا يا أحبائي وإحنا في البؤس وإحنا في الشقاء وإحنا في الألم وإحنا في التخلي وإحنا مداسين، المنظر ده بيحنن قلب ربنا. فاكرين مثل السمير الصالح؟ بيقول لك ايه؟ واذا سمير مسافر فلما رآه، نفس الكلمة، تحنن. منظر الراجل اللي وقع بين لصوص دوت وبيعيط وبيصرخ حنن قلب السمير. منظرنا يا احبائي في مزلة الخطية يحنن قلب الله. رآه ابوه فتحنن. يبقى نمرة واحد رآه، نمرة اتنين اتحنن، نمرة تلاتة يقول ايه؟ ورقدا. ايه يا احبائي قلب ربنا داود؟ ايه قلب الله ده يا احبائي؟ رقد. مين اللي يجري يا احبائي؟ الشيخ الاب ولا الولد الصغير؟ المفروض الشاب هو اللي يجري على ابوه. لا، ابوه هو اللي جراله. ابوه بس مجرد شاف، مجرد التفاته من الولد، مجرد مشاعر اتحركت في قلب الولد، مجرد رد فعل بسيط من الإنسان، ربنا يجري يرقد. رقد. المرة الوحيدة يا أحبائي اللي قيلت عن الله إنه رقد، جرى يعني. طبيعة ربنا ما يجريش أبدا، طبيعة الله التأني جدا. عمر ما ربنا يعمل حاجة باستعجال. لما خلق الدنيا 6 أيام كان قادر يخلقها بكلمة. هو طبيعة ربنا كده. المرة الوحيدة اللي رقد فيها هنا ليه؟ لأنه رايح للخلاص، رايح لاحتضان الإنسان. لو رجعنا لسفر التكوين الإصحاح الثالث، لما آدم أخطأ واستخبى بين الشجر، يقول لك إيه؟ فسمع صوت الرب الإله إيه؟ ماشيا في الجنة. مش راقد، جي ماشي. الله، مش معنى المرة دي رايح ماشي والنهاردة بتركض. لما يكون رايح للعقاب، لما يكون رايح للدينونة، يمشي يتأنى يطول باله. قلت لكم يا أحبائي طول باله علينا كتير، طول باله علينا كتير. لكن احنا استهنا بإمهال الله ولطفه وطول أناته. بصراحة احنا استهنا بإمهال ربنا، ستر علينا كتير، وكنا نستحق اكتر من ده في احداث سابقه كتير، لكنه طول باله، طول باله. ايه؟ ماشي ماشي. الله لا يسرع للدينون، انما يسرع امتى؟ عشان يستقبل الخاطي. رقد. يبقى نمره واحد رآه، نمره اتنين تحنن، نمره تلاته رقد، نمره اربعه وقع على عنقه وقبله. أحبائي أدي غاية، أدي قلب المثل، أدي غاية المسيح من المثل. اعرف قلب ربنا تجاهك وتجاهي. وقع على عنقه وقبله. الابن رايح يقول كلام، يا أبي أخطأت ولست مستحق. طب الأب قال كلام؟ أبدا. الأب قاعد يبوس بس ليقبلني بقبلات فم. الأب ما اتكلمش، الأب عبر عن محبته في القبلات بدون كلمة، وقع على عنقه وقبله. قعد يسرح في المنظر. تخيل الولد راجع، الهدوم الرثة بتاعته، الريحة النتنة بتاعت الخنازير، الشعر الأشعث، رجلين الحافية. تخيل منظر ولد حاجة تقرف. طب والأب ده قعد في البيت نظيف وهدوم نظيفة وملابس بيضة كما هي عادة الأغنياء. طب لما شاف الولد طلع يجري في الشارع وإيه؟ حضن. حصل إيه في الحضن ده؟ طب يا عم استنى، الولد ريحته نتنة، استنى لما ننضف، استنى لما نحميه هتتقزز من الريحة الكريهة، ده أنت القدوس. لا 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 لا، احتضن. وحصلت مبادلة يا أحبائي، النتانة بتاعت الخنازير لزقت في هدوم الأب، الريحة النتنة بتاعت الولد لزقت في هدوم الأب، واتخذ الولد نظف واستحمى. وادي المبادلة يا أحبائي، هذه مبادلة الصليب. نحن الذين أخطأنا نقوله في القداس وهو الذي تألم، نحن الذين صرنا مديونين للعدل الإلهي، ده الدين ده يا ربي أنا اللي كنت أدفعه، وهو الذي دفع الديون عنا. فحصلت المبادلة دي، النتانة بتاعت الولد اتلزقت فيه والولد نضف، وقع على عنقه وقبله. أول عطية يديها للولد القبلة. ليه؟ الولد يعني بتنتابه مشاعر، أولا أبويا غضبان مني فأنا عبر لك عن محبتي بالقبلة، فقال دي أول حاجة الولد محتاجها، الخاطي ده إيه؟ يحس بمحبتي. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الولد شعر أنه مرفوض، الصحابة اللي راحوا وسطيهم دول نبذوه، فأحساس الإنسان أنه مرفوض من الله ومرفوض من الناس، الجرح دوت لا تدويه إلا قبلات فمه. عشان كده قالت العروس النشيد إيه؟ ليقبلني بقبلات فمه. وقع على عنقه وقبله. يا أحبائي، في ثلاث قبلات ذكرهم معلمنا القديس لوقا. في لوقا 7، قبلة المرأة الخطية لرجلين المسيح، وكأن الخاطي بيبوس رجل المسيح وبيقول له سامحني. القبلة الثانية لوقا 15، قبلة الآب للابن، وكأن ربنا بيرد علينا وبيقول لي نسامحك. يبقى القبلة الأولى قبلة الخاطي، بيترجى مراحم الله بيقول يا رب سامحني، راح رد عليا في لوقا 15 وقال لي مسامحك، قبلة الآب. في قبلة تانية بقى وحشة في النص مش هنجيب سيرتها، قبلة يهوذا. بلاش نطلع ريحة الخنازير في وسط هذا اللقاء العطر اللي ما بين الأب وما بين ابنه. طبعا أحبائي، يعني أنا كنت نفسي أكمل أخذ عطايا الآب للابن، لكن نكتفي بالحديث دوت، وبنعمة المسيح نكمله في مرة بعد كده. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.